إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله جل وعلا بحكمته فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الشهور على بعض فضل بعض البلاد على بعض وفضل بعض الرسل على بعض ومن هذا الباب يا عباد الله فضل الله عز وجل بلدكم هذا على سائر بلدان العالم بلدكم مكة بلد الله الحرام الذي هو في وسط الدنيا وهو سرتها وهو على مكان على وجه الأرض شرف الله هذه البلدة المباركة بذكرها في كتابه في مواضع عديدة بأسماء مختلفة ولأسمائها المختلفة دلالات شرعية وتاريخية عظيمة وعجيبة فمن أسماء هذه المدينة الفاضلة من أسمائها مكة وهي به أشهر قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا قال أصحاب اللغة والشرع سميت مكة لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم وقيل لأنها تمك الفاجر عنها أي تخرجه وتطرده عنها وقيل سميت مكة لأنها تجهد أهلها لقلة مائها وزرعها وقيل لأنها تذهب بالذنوب وكل هذه المعاني يا عباد الله صادقة على مكة دلت عليها النصوص الشرعية كما دل عليه الواقع ومن أسماء هذه المدينة الفاضلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه بكة قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قالوا سميت بكة لأنها تبك عناق الجبابرة والعصاة وتدقها إذا ألحدوا فيها بظلم ومن أسماء مكة أم القرى قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف البلاد وأحبها إلى الله أو لأن أصل خلقة القرى والبلدان والعالم من تحتها وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن عمر قال وضع البيت قبل الأرض بألفي سنة فكان البيت زبدة بيضاء حتى كان العرش على الماء وكانت الأرض تحته كأنها خشفة فدحيت الأرض من تحتها وقال كعب الأحبار ومجاهد نحوه: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بأربعين سنة، ومنه دحيت الأرض، وجاء مثله عن غيرهم أيضا. وقد ثبت علميا لا مجال للإنكار فيه أن مكة أعلى شيء على وجه الأرض، فموقع مكة وما يحيط بها من الجزيرة العربية يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعوة تعم العالم وتخاطب الأمم بأجمعها، وهي دعوة خاتم النبيين الذي بعث إلى الناس كافة. وكانت الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فالجزيرة العربية هذه كانت تقع في أحد قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، كانت تقع بين قوتين متنافستين، قوة النصرانية وقوة المجوسية، كانت تقع بين قوة الغرب وقوة الشرق، وقد ظلت بأمر الله محتفظة بحريتها وشخصيتها في جميع هذه الآباد والأزمان، لم تقع في أيدي الدولتين ولم تخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافها وفي قليل من قبائلها، كما أنها لم تخضع أخيرا للاستعمار النصراني الأخير أيضا. وكانت في خير موقف لتكون مركزا للدعوة الإنسانية العالمية، تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوى عال بعيدة عن كل نفوذ سياسي وتأثير أجنبي. لذلك اختار الله مكة المكرمة لتكون مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكون محبط الوحي ونقطة انطلاق للإسلام في العالم كله، فكانت مكة بهذا المعنى أم القرى بحق. ومن أسماء مكة التي بها ذكر الله في كتابه البلدة الحرام، فقد أمر الله نبيه أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وسماها الله أيضا باسم المعاد، قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وسميت معادا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج منها خائفا مهاجرا، خرج منها مهاجرا بأمر الله تبارك وتعالى مختفيا، ثم أعاده الله إليها وفتحها إليه. وسماها الله البلد وأقسم بها، قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. كما أن الله سماها البلد الأمين وأقسم بها، قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقسم الله عز وجل بها دليل لعظم شانها، والبلد الأمين هو الآمن، وقد بث الله فيه الأمن والأمان شرعا وقدرا منذ خلقها. كما أن الله تعالى ذكرها الله بالحرم الآمن، قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه هي بلدتكم يا عباد الله، بلدتكم مكة، اختصها الله بمزايا وفضائل لا توجد لمدينة من مدن العالم. وكانت نشأتها بنفوس زكية من سلالة النبوة، إسماعيل وأمه حاجر، أسكنهما إبراهيم عليه السلام بأمر الله تعالى في وادي مكة، حيث لا زرع ولا ضرع ولا ماء، وفيه إشارة إلى أن العبد المطيع لله لا يبالي أمام أمر الله بالوسائل والأسباب. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام جاء بأم إسماعيل وإسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند دوحة في أعلى المسجد فوق زمزم، يعني بعدما صار زمزم وبعدما صار المسجد. وليس بها أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم أي رجع منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له مرارا، وجعل إبراهيم لا يلتفت إليها بشيء. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية استقبل بوجهه البيت ورفع يديه ودعا بهذه الكلمات، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فبهذه النفوس الزكية المباركة كانت نشأة مكة، وصارت ملتقى العالم كله بعد أن لم يكن بها أنيس ولا جليس، وبعد أن لم تكن فيها مقومات الحياة، صارت تجبى إليها ثمرات الدنيا عجائبها وغرائبها، أمر يصدقه الواقع قديما وحديثا. فكانت مكة مزار الناس وموضع نسكهم، كانوا يأتون إليها من كل فج عميق. بعدما نادى إبراهيم عليه السلام بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فكان الناس في كل زمان ومن كل مكان يسوقون إلى مكة من كل ما يحتاج إليه الناس من الثياب والأطعمة والفواكه. وأما الثمرات التي دعا لها إبراهيم عليه السلام دعا بها إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، فما أكثرها مجلوبة مجباة من بلاد نائية بعيدة، حتى إنها لتجلب في بعض الأحيان ثمار من بلاد بعيدة سحيقة لا يراها أهلها في بلادهم. فسبحان الله العلي القدير. عباد الله، لنتوقف وقفة خفيفة على دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها. حكى الله عنه فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فدعا إبراهيم لمن آمن بالله وعمل صالحا وآمن باليوم الآخر فقط، ولكن قال الله عز وجل: أنا أرزق حتى الكفار في مكة متاعا قليلا في الدنيا ثم يكون مصيرهم النار. روى ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبراهيم يحجرها أي يقصر دعوته على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا كقوله تعالى في كل من يمتعه الله متاع الدنيا مؤمنا كان أو كافرا، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. عباد الرحمن، إن بلدكم هذا له حرمته، ومن نقض حرمته فلا يغتر بإهمال الله له، إنه متاع قليل، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء شك الراوي ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم عباد الله بلدكم هذا الذي شرفكم الله بالسكنى فيها هو أحب البلاد إلى الله ورسوله روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة فقال أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج عنك فآت الأعداء قال النبي صلى الله عليه وسلم فآت الأعداء من أتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذهول الجاهلية أي بثار الجاهلية وأنزل الله تعالى وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وأخرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فهذه يا عباد الله مدينتكم مكة التي تتشرفون بالسكنى فيها مكة التي فيها بيت الله وأنتم جيران بيت الله فهنيئا لكم هذه السكنى ولكن ينبغي أن نعلم أن هناء السكنى لمن سكنها بشروطها وآدابها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله كما أن الله قد أكرمكم بأن جعلكم من جيران بيته الحرام كذلك طلب منكم أن تتأدبوا بآداب هذا البلد الحرام فإن أحسنتم الأدب مع بلد الله فلا شك أنه سببا لرضا ربكم منكم وإن أسأتم الأدب بارتكاب المعاصي في هذه البلدة فقد هدد الله بالعذاب الأليم لمن ارتكب المعاصي في هذه البلدة هددهم بما لا يعذب به أحدا من العالمين فما أعظم حرمة هذا البلد عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمعنى كون الناس سواء فيه العاكف فيه والباد معنى كونه كما فسره العلماء أن الناس في مكة سواء في الواجب عليهم من تعذيب حرمة المسجد الحرام وقضاء نسكه والنزول فيه حيث شاء العاكف فيه وهو المقيم به والباد وهو المنتاب إليه من غير مكة هكذا فسره غير واحد من العلماء ثم أخبر الله عز وجل عن موضع عيده الذي قضاه وقدر لمن ارتكب المعاصي في بيته الحرام وفي بلده الحرام فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والإلحاد هو الميل عن الحق إلى الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير محله فالمراد في الآية أن يميل ويحيد عن دين الله ومن يرد فيه إرادة فقط أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه إلى غير عمل صالح قال ابن عباس رضي الله عنه الإلحاد هو الشرك وعبادة غير الله في المسجد الحرام. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل: الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك. فمعنى الإلحاد يا عباد الله، معنى الإلحاد بالظلم في مكة عام لكل معصية لله، فإن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص ظلما دون ظلم، فيدخل في ذلك دخولا أوليا الكفر بالله والشرك به، فإنه ظلم عظيم في حرم الله. ثم يدخل فيه كل شيء حرمه الله عز وجل، وترك كل شيء مما أوجبه الله، فيدخل فيه ظلم الخادم. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه كان يقول: يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد. والمراد بالإرادة في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، المراد بالإرادة الهم والقصد فقط، وإن لم يفعل ولم ينفذ ما أراد. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة بمكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه وإرادته بذلك، وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم والإرادة. ويؤيده يؤيد قول ابن كثير هذا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب، ولو أن رجلا بعدن أبين، أي في اليمن، وأبين مخلاف من مخاليف اليمن، فقال: ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله العذاب الأليم. عباد الله، فيجب على من أراد فعل سيئة بمكة، يجب على من أراد فعل سيئة إرادة محضة ولم يعزم عليها، يجب عليه أن يتوب إلى الله حتى يغفر الله له. وأما في غيرها من البلاد، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وليس ذلك يا عباد الله إلا لعظم حرمة هذه المدينة عند الله. ولذلك قال غير واحد من السلف: إن السيئة تتضاعف في بلاد، إن السيئة تتضاعف إثما بمكة. وجعل بعض العلماء دية الخطأ، وجعل بعض العلماء دية القتل خطأ في مكة مغلظة لأجل حرمة هذه البلاد. فما بالك أيها المسلم وأنت في ظل بيت الله وجوار الكعبة الحرام تنغمس في معاصي الله وتجاهر بالفسق والفجور؟ إنها والله دعوة صريحة لنقمة الجبار الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله جميع المعاصي والذنوب في هذا البلد الأمين، خاصة من الشرك ووقوق الوالدين وترك الصلاة والصيام وغيرها من الأركان الإسلامية، واجتنبوا الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم، إيذاء الجار، الغيبة والنميمة، وقطع الأرحام، والربا والزنا، وشرب الخمر، والكبر والفخر بالأنساب والأحساب، والعجب والصيحة والسرقة، وظلم الناس، والرشوة، وظلم الرجل زوجته وأولاده، ونشوز المرأة على زوجها، وسماع الأغاني والمعازف، وترويجهما، وترويج المخدرات والمسكرات، وغيرها من كبائر الذنوب التي لا شك أنها قد فشت وانتشرت في الناس في هذا البلد الطاهر. فاتقوا الله عباد الله، فإن العقوبة على العاصي في مكة عاجلة في الدنيا، وفي الآخرة مهدد بالعذاب الأليم. أعاذنا الله من كل معصية، ووفقنا للتأدب بآداب هذا البلد الكريم. ثم صلوا وسلموا على أفضل الخلق، خير من مشى، خير من وطئ الحسى على هذه الأرض الطاهرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين من الكفار والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظهم بدينك واحفظ الدين بهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق والهدى. عباد الله، إن الله يأمركم بالذكر الكثير، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.